الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، خطورة الوساوس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وزاد في رواية: ورسله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. رواه أبو داود. وعن أبي زميل قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، الآية. قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل في خطورة الوساوس. الوساوس هي ما يلقيه الشيطان في النفوس من أفكار رديئة وشهوات محرمة وشبهات مفسدة، ولا يزال الشيطان يكيد للإنسان ويمكر به. وهذه الوساوس هي من كيد الشيطان، من كيد الشيطان. ولهذا ينبغي على عبد الله المؤمن أن يعلم من شريعة الإسلام ما به خلاصه من هذه الوساوس ونجاته منها وسلامته، لأن هذه الوساوس قد تدخل في قلب الإنسان وتلج بدون استئذان وبدون طلب لها وبدون بحث عنها. يفاجأ الإنسان وإذا بشيء منها قد دخلت في نفسه وبدأت تتحرك في قلبه. والشريعة جاءت بما تتقى به هذه الوساوس وتكون السلامة منها، وأيضا جاءت بالعلاج والمداوات إذا ابتلي العبد بشيء من هذه الوساوس ووجدها تموج في نفسه، فما الذي يعينه على إخراجها والخلاص منها والسلامة أيضا من مضرتها ومغبتها؟ الصحابة رضي الله عنهم أخبروا وهم منهم في الإيمان والطاعة والصدق مع الله عز وجل، أن أحدهم يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، أي أشياء تهجم على النفس، أفكار، ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، يعني أفكار ترد على النفس وتهجم على القلب. قال لهم عليه الصلاة والسلام: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ذاك الإشارة إلى الكراهة والبغض لهذه الوساوس والعمل على دفعها. قال: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، أي أنهم يكرهونها ويبغضون هذه الأشياء التي قد تدخل على القلب وتهجم على النفس، يكرهونها ويبغضونها ولا يتكلمون بها، وكون الإنسان منهم يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم بها، لأنها عظيمة لا يتكلم بها. فهذا الآن منهج مهم ومطلب مهم في هذا الباب، وهو أن هذه الوساوس يحرص المرء أشد الحرص على ألا تخرج من صدره، لا يتكلم بشيء منها، بل عليه أن يتعاظم مثل ما كان الصحابة يتعاظم أن يتكلم بشيء منها. وانظر إلى طريقة الصحابة خلاف حال كثير من الناس، كثير من الناس حتى في الفتوى يأتي مثلا لأحد المشايخ أو أحد أهل العلم يقول: إني أجد في صدري كذا وكذا، ويفصل أشياء قبيحة وأشياء كفر بالله عز وجل. الصحابة قالوا: ما نجد في أنفسنا ما أن يخر أحدنا من السماء حب إليه من أن يتكلم به. استفتوا لكنهم أجملوا، وهذا مقام إجمال، أجملوا وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجههم. قال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ذاك صريح الإيمان يقصد عليه الصلاة والسلام الكراهة، ذاك صريح الإيمان أي الكراهة والمقاومة والبغضاء لهذه الوساوس. فيستفاد من الحديث أن المرء ينبغي أن يمقت ويبغض هذه التي تدخل على نفسه، وأن يتعاظم أمرها أو أن يتكلم بها، يتعاظم ذلك ولا تلفظ بشيء منها حتى يذهبها الله سبحانه وتعالى عنه. والشيطان لا يزال في إلقائه لهذه الوساوس في قلب المرء حتى يفسد عقيدته، حتى يفسد إيمانه بربه، حتى يخرب توحيده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ سؤال باطل في نفسه، لأن المخلوق هو الذي له خالق، المخلوق هو الذي له خالق، والله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. السؤال في نفسه باطل، فيأتي الشيطان ويقول: خلق الله كذا وخلق الله كذا وخلق الله كذا، فمن خلق الله؟ هذا السؤال باطل، أصلا باطل، فاسد في نفسه. وحقيقة هذا السؤال أنها وسوسة باطلة، وسوسة فاسدة باطلة من وساوس الشيطان، وعلاجها طردها من النفس، طردها من النفس واعتقاد بطلان هذا السؤال، هذا علاجه، هذا جوابه، اعتقاد بطلان هذا السؤال وطرده تماما من النفس. قال يأتي الشيطان أحدكم أو أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته، فليستعذ بالله ولينته، يعني ليقل مباشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينته أي ينتهي عن الاسترسال مع هذه الخطرات والوساوس التي ألقاها الشيطان في نفسه. هذا علاجها عندما تأتي مثل هذه، علاجها التعوذ، لأن الشيطان هو الذي أوجدها في النفس وهو الذي يغذيها، فعلاجها التعوذ، لأن العبد إذا تعوذ ماذا صنع؟ قطع مادتها، قطع مادة هذه الوساوس، فينطرد عنها الشيطان ويبتعد. قال فليستعذ بالله ولينته، يعني ينتهي عن هذه الأفكار، ينتهي عن هذه الأفكار. وفي رواية لمسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ قال فليقل، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، وفي رواية ورسله، آمنت بالله ورسله، يجدد الإيمان بالله، يجدد إيمانه بالله، لما تأتي مثل هذه الوساوس يجدد إيمانه بالله، لأن الإيمان عصمة للمرء، يعتصم بإيمانه، يلجأ إلى ألا يجدد إيمانه بالله سبحانه وتعالى حتى يصبح المتنامي في قلبه هو الإيمان ومعانيه، الإيمان بالله ومعانيه، فلا تجد هذه الوساوس في قلبه فسحة أو مجالا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء، انظر طريقته، ما يقول كذا وكذا يفصل مثل حال بعض الناس، لأن يكون حممة، يعني قطعة من الفحم يتفحم، حممة أحب إليه من أن يتكلم به، هذا مثل قولهم في الحديث الأول يخر من السماء. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده أي الشيطان إلى الوسوسة، رد كيده إلى الوسوسة، وهذا يستفاد منه أن الوسوسة من كيد الشيطان ومكره بهذا الإنسان وحرصه على إغوائه وصده عن دين الله سبحانه وتعالى. وفي أثر أبي زميل في سؤاله ابن عباس رضي الله عنهما أرشده إلى أن يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا ما هو؟ تجديد للإيمان، مثل ما تقدم ليقول آمنت بالله ورسله، التجديد للإيمان يشغل، ليس المراد أن يقولها قولا مجردا بلسانه، وإنما يشغل قلبه بماذا؟ بهذه الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، الأول كما قال عليه الصلاة والسلام الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. جمعت هذه الأسماء الأربعة الإحاطة الزمانية والمكانية، الزمانية والمكانية، فذكر هذه الأسماء هو شغل للقلب بالإيمان بما يتحقق به طرد هذه الوساوس عن القلب. نعم.
هذه الأحاديث العظيمة فيها تنبيه إلى أمر عظيم يتعلق بإصلاح القلوب ومداواتها، ألا وهو صيانتها من هذه الوساوس والشكوك التي قد تهجم على قلب العبد وتدخل بدون استئذان، فيفاجأ المرء إذ بها قد ولجت إلى قلبه فماج بسببها في متاهات هذه الوساوس الممرضة للقلوب. وليتأمل المرء الناصح لنفسه من خلال هذه الأحاديث الحل الأمثل والسبيل الأقوم للسلامة من هذه الوساوس وكيفية الخلاص منها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدواء النافع لهذه الوساوس المهلكة وهي ثلاثة أشياء: أولها الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية وعدم الاسترسال معها لقوله ولينته. الثاني الاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد عن صراط الله المستقيم لقوله صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله. الثالث الاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين لقوله صلى الله عليه وسلم فليقل آمنت بالله ورسله. وأرشد ابن عباس رضي الله عنهما لطرد هذه الوساوس أن يقرأ المسلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فإذا قرأها المسلم مستشعرا معاني هذه الأسماء الحسنى ففيها من تحقيق الإيمان وقوة اليقين ما يطرد الوساوس. وذلك أن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها العلم بمنافاتها للحق، فإن كل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقوله ذاك صريح الإيمان، وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي أن حصول هذه الوساوس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد أن يبغض المرء هذه الوساوس ويعمل على طردها من قلبه.
نعم، العلم بمنافاته للحق، الضمير عائد على الباطل. نعم.
والواجب على العبد أن يحترس من هذه الوساوس ومما تثمر من الأعمال وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال، فإن العمل السيء مصدره عن فساد قصد القلب، ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضا على مرضه حتى يموت ويبقى لا حياة فيه ولا نور له. وكل ذلك من انفعاله بوسوسة الشيطان وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح إلا من جاهد نفسه على السلامة من وساوسه. ثم إن العبد كلما أقبل على الطاعة كان الشيطان عليه أحرص، ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم. عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عنمة قال: رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنهما دخل إلى المسجد فصلى فأخف الصلاة، فلما خرج قمت إليه فقلت: يا أبا اليقظان، لقد خففت. قال: فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت: لا. قال: فإني بادرت بها سهوة الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، رواه أحمد. وذلك أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل في ثوابها، وكلما زاد ضاع من صلاة العبد بحسبه. فحاجة العبد إلى دفعه ماسة ليفوز بأجر صلاته، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، والشيطان لا يريد له تحصيل هذا الخير. والذي يعين العبد على السلامة من هذه الوساوس التي تعرض للمرء في صلاته شيئان: قوة المقتضي وضعف الشاغل. وقد فصل فيهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيلا نافعا، فقال رحمه الله: أما الأول فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله، ويتدبر القراءة والذكر والدعاء، ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه. فإن المصلي إذا كان قائما فإنما يناجي ربه. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان. والأسباب المقوية للإيمان كثيرة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي حديث آخر أنه قال: أرحنا يا بلال بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. فإنما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما، ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به، بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب. فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله تعالى هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره ويستريح به، ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله عز وجل. ومتى كان للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكا لا صلاح معه، ومتى لم يعينه الله تعالى على ذلك لم يصلح. ولا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. وأما زوال العارض فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة، وهذا في كل عبد بحسبه. فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها، والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها. والوساوس إما من قبيل الحب من أن يخطر بالقلب ما قد كان، أو من قبيل الطلب وهو أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله. ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاق، فيتألم لها قلب المؤمن تألما شديدا، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لا أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. قال كثير من العلماء: فكراهة ذلك وبغضه وفرار القلب منه هو صريح الإيمان. والحمد لله الذي كان غاية كيد الشيطان الوسوسة. فإن شيطان الجن إذا غلب وسوس، وشيطان الإنس إذا غلب كذب، والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو غيره، لا بد له من ذلك. فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكلما أراد العبد توجها إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوسواس أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق. كلما أراد العبد أن يسير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه. ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى يقولون لا نوسوس، فقال: صدقوا وما يصنع الشيطان بالبيت الخريب.
نعم، كان هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السؤال عن اليهود أنهم يقول نحن لا يحصل لنا وساوس في عبادتنا، فقال وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب، بمعنى أن الشيطان إنما يتسلط على المقبل على الله بالعبادة الصحيحة التي تقرب العبد من الله عز وجل، لا من أجل أن يبعده عنها وأن يحول بينه وبين الاستمرار أو المداومة أو الخشوع فيها، فيهجم عليه بهذه الوساوس. حتى أيضا عند ذكر الله قراءة القرآن يهجم بالوساوس. والحل الأمثل مثل ما قال شيخ الإسلام بن تيمية، يستمر في ذكره لله ويستمر في تلاوته للقرآن الكريم و لا ينقطع بسبب هذه الوساوس وهجومها على نفسه، بل يمضي حتى تنطرد عنه مع استمراره في الذكر والتلاوة لكتاب الله عز وجل، حتى تنطرد عنه وتذهب هذه الوساوس. نعم،
انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: والناس في الصلاة على مراتب خمسة، أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبوديته ربي وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجوبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. أصلح الله قلوبنا أجمعين وأعاذنا من الشيطان الرجيم. فصل: إصلاح الخطرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. متفق عليه.
نعم، هذا فصل في إصلاح الخطرات. الخطرات أي ما يخطر في القلب ويجول في النفس، ومبدأ كل خير وشر هو من القلب. قد مر معنا في أول هذا الكتاب قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا كان من أهم ما يتأكد على المسلم أن يعنى بخطرات قلبه وماذا يتحرك فيه. فإذا كان المتحرك في قلبه خيرا يحمد الله على ذلك ويعمل على إمضاء هذا الخير والعمل به الذي تحركت به نفسه. وإذا كانت الخطرات خطرات شر وفساد وإثم فإنه يعمل على طردها من نفسه وإبعادها من قلبه، وأن يحل محلها خطرات خير مستعينا بالله عز وجل، معتنيا بذكره، متدبرا لكلامه سبحانه وتعالى، مجاهدا نفسه على تكميل العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. وهذه من النعم، هذه من النعم العظيمة، أن هذه الأشياء التي تموج في النفس ما دامت حبيسة الصدر لا يتكلم بها العبد ولا يفعل بموجبها لا تضره، تجاوز الله سبحانه وتعالى عنها. ولو كان الإنسان مؤاخذ بهذا الذي يموج في نفسه من خطرات فالأمر والله عظيم، لكن نعمة الله سبحانه وتعالى أن تجاوز عن أمة محمد ما صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. هذا يعطي ضابط في هذا الموضوع، أن حديث النفس، حديث النفس ما تحدث المرء نفسه به من أمور تطلب فعلها أو القيام بها أو التوجه إليها أو نحو ذلك، إذا كانت وساوس شر وحديث شر فعليه أن يعمل بما دل عليه هذا الحديث، وهو ألا يعمل بها وألا يتكلم بها، لا يعمل بها ولا يتكلم بها إلى أن يذهبها الله سبحانه وتعالى عن قلبه. نعم.
إن مبدأ أعمال المرء خيرها وشرها صالحها وفاسدها من خطرات تجول في قلبه وخواطر تدور في نفسه، ثم تتحول تلك الخطرات إلى إرادات وعزوم، ثم تتحول إلى أعمال. ولهذا من ضبط خواطر نفسه وخطراتها وأحسن رعايتها وكان بوابا على قلبه يحوطه ويحرسه من خطرات وخواطر السوء صدا لها وإبعادا لها عن قلبه سلم قلبه من الهلكة والعطب. ومن ترك خطرات السوء وخواطر الشر تجول في قلبه وتتردد في نفسه ثم أخذ يستجلبها وينميها في قلبه تولد عنها شر عظيم وفساد كبير. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. انتهى كلامه رحمه الله. وأنفع ما يكون للعبد في هذا الباب أن يحصر خواطر قلبه في أمور أربعة: خواطر يستجلب بها منافع دنياه، وخواطر يستدفع بها مضار دنياه، وخواطر يستجلب بها منافع آخرته، وخواطر يستدفع بها مضار آخرته.
نعم، يعني هذا الأسلوب الحاصر نافع جدا في باب الضبط، ضبط النفس في الخطرات. يعرف منه أنفع ما يكون لقلبه من الخطرات التي يعتني بها ويحرص على وجودها في نفسه. خواطر يستجلب بها منافع دنيا، خواطر يستدفع بها مضار دنيا، خواطر يستجلب بها منافع آخرته، وخواطر يستدفع بها مضار آخرته. فإذا حصرها في هذه وأبعد ما سواها نجا وسعد في دنياه وأخراه. نعم.
فإذا حصرها في هذه الأربع أفلح وأنجح وسعد في دنياه وأخراه. قال ابن القيم رحمه الله: فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات كتزاحم متعلقاتها قدم الأهم فالأهم الذي يخشى فوته، وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. بقي قسمان آخران: أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه، فهنا يقع التردد والحيرة. فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فات الاشتغال به عن المهم. وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر، فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة. ومنها هنا ارتفع من ارتفع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب، فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم. فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. انتهى كلامه رحمه الله. وأعلى الخواطر وأنفع الفكر ما كان لله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وما كان كذلك ينحصر في أنواع. الأول منها فكرة في آيات الله المنزلة، كلامه جل وعلا الذي أنزله سبحانه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنزله هداية للعباد وإرشادا وفلاحا وسعادة في الدنيا والآخرة. والله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن لتتدبر آياته وليهتدى بهداياته وليعمل ببيناته. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزله سبحانه لذلك، إلا أن من الناس من جعل حظه من هذا القرآن مجرد التلاوة دون الفهم والعمل. قال الفضيل رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. الثاني فكرة وتأمل في آيات الله المشهودة ومخلوقاته العظيمة وكونه الفسيح، فإن هذا التأمل في هذه الكائنات وهذه المخلوقات يهدي قلب العبد إلى تعظيم من خلقها جل في علاه، وتهدي قلب المتفكر إلى معرفة الله عز وجل ومحبته ورجائه وخوفه والعمل بما يرضيه جل وعلا. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الثالث فكرة وتفكر في نعم الله العظيمة وآلائه الجسيمة وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، فإذا شغل المرء فكره في ذلك تحول إلى عبد شاكر لأنعم الله، ذاكر لله، حامد الله، مثن عليه جل في علاه، والله جل وعلا لما عدد نعمه العظيمة وآلاءه الكثيرة في سورة النحل التي تعرف بسورة النعم قال في خاتمة عده لها كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وهذا فيه إلماحة وإشارة إلى أن تبصر العبد وتفكره في نعم الله يهديه إلى الإسلام لله عز وجل والخضوع له جل في علاه. والرابع من هذه الفكر أن يتفكر المرء في عيوب نفسه وتقصيره في حق ربه وتفريطه في جنب الله جل في علاه، يتفكر في ذلك فإذا أعمل فكره في ذلك أفضى به إلى كسر النفس الأمارة بالسوء، وأفضى أيضا به إلى طرد العجب والغرور ونحو ذلك من القلب، ليتحول إلى قلب منكسر خاضع لله جل في علاه، مدرك تفريطه في حق الله عز وجل، مجتهد في الوصول والبلوغ إلى مرضات الله جل في علاه. الخامس من هذه الفكر النافعة الفكرة في واجب الوقت وفريضته، فإن كثيرا من الناس يسبح فكره في أمان باطلة وتمنيات زائفة وينسى يومه. منهم من يخطط إلى أعمال تمتد إلى عشرات السنوات وهو مضيع لواجب اليوم وفريضته، وقد قيل قديما الإنسان ابن يومه، فيتفكر في عمل اليوم وواجبه ويجمع همته وقلبه على ذلك مجاهدا نفسه على ألا تغيب شمس يومه إلا وقد أدى واجب الله فيه، مبتعدا فيه عن كل ما يسخط الله، ولا يزال كذلك مع كر الأيام ومر الأوقات، فتكون الأيام تلو الأيام زيادة له في الرفعة والعلو عند الله جل في علاه، وتكون كذلك أيامه زيادة له في كل خير ورفعة عند الله جل وعلا. وما سوى هذه الفكر إنما هي وساوس في الصدور وأمان باطلة وخدع كاذبة لا ينال منها صاحبها نفعا، بل هي وبال ومضرة عليه في دنياه وأخراه. أصلح الله قلوبنا أجمعين، وزكى نفوسنا، وهدانا إليه صراطا مستقيما. قال ابن القيم رحمه الله: واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر فيأخذها أو إلى الفكر فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر، فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها، فإنها تهجم عليه هجوم النفس، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له، تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له، وعلى دفع أقبحها وكراهته ونفرته منه. انتهى كلامه رحمه الله.
كراهته له ونفرته منه.
أحسن الله إليكم. قيل لبعض الحكماء: ما سبب الذنب؟ قال: الخطرة. فإن تداركت الخطرة بالرجوع إلى الله ذهبت، وإن لم تفعل تولدت عنها الفكرة، فإن تداركتها بالرجوع إلى الله بطلت، وإلا فعند ذلك تخالط الوسوسة الفكرة فتولد عنها الشهوة أو فتولد عنها الشهوة، وكل ذلك بعد باطن في القلب لم يظهر على الجوارح. فإن استدركت الشهوة وإلا تولد،
وكل ذلك بعد باطن في القلب.
أحسن الله إليكم. وكل ذلك بعد باطن في القلب لم يظهر على الجوارح،
يعني الخطرة والفكرة والوساوس هذه كلها في القلب ما خرجت بعد. نعم.
أحسن الله إليكم. فإن استدركت الشهوة وإلا تولد منها الطلب، فإن تداركت الطلب وإلا تولد منه الفعل. قال ابن الجوزي رحمه الله: فإن قال قائل: كيف أقدر على دفع خطرات تخطر لا أملكها؟ فالجواب أنها ما لم تكن عزما لا تضر، غير أنه لا ينبغي أن تؤخر بالخوف ممن يعلم ما تخ إلا أنه لا ينبغي أن تؤخر بالخوف ممن يعلم ما تخفي الصدور لتشاغل القلب بوظائف بعيدة تلهيه عن الأمر الذي خلق له. ومتى كففت جوارحك ولم تعزم على الخطايا بقلبك فقد عفي لك عن الوسواس والخواطر، فإذا زجرتها بالخوف فقد بالغت في النظافة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وفي هذه الدعوة سؤال الرب جل في علاه أن يزكي القلب وأن يطهره. وزكاة القلب وطهارته إنما تكون بسلامته من خواطر السوء وخطرات الفساد وإرادات الشر وهموم الباطل والسوء. فإذا سلم القلب من ذلك وعمر بالطاعة والإيمان كان قلبا زكيا طاهرا نقيا، وهو الناجي يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فإنما النجاة لمن أتى الله عز وجل بقلب سليم. وهذا المقام يتطلب من العبد في تزكيته لقلبه وصيانته له أن يكثر من دعاء الله عز وجل، فإن القلوب بيده جل في علاه، وأن يجاهد نفسه على صيانة القلب ورعايته وإصلاحه وإبعاده عن كل ما يفسده. والقلب فساده من الواردات، وهي ترد عليه إما من خلال السمع أو البصر، فإذا صان نفسه وكان بوابا وحارسا لها حفظت بإذن الله، والحافظ الله وحده جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله: واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها، وليس لها أنفع منه، وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها أضر منه. والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب. والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها في الدنيا.
من الدنيا.
نعم.
من الدنيا.
نعم. أحسن الله إليكم. إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا.
يعني إلى أن يموت الإنسان، ولا هذا مستمر؟ يعني الحرب، ومثل ما مر معنا في فصل سبق، لمت الشيطان ولمت الملك، إليه الإشارة بقوله: والملك مع هذا عن يمين القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب. نعم.
قال رحمه الله: والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة، والحروب دول وسجال، والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد حكم الله عز وجل حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فالقلب لوح فارغ، والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأماني باطلة
وخدع؟
أحسن الله إليكم. فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأماني باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه، فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم يستقر فيه الخواطر النافعة. انتهى كلامه رحمه الله. وأسأل الله أن يحفظ علينا قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
نعم، يعني قول ابن القيم رحمه الله في تمام هذا الكلام العظيم عن الخواطر وكيف مداواتها ومعالجتها والسلامة منها، قال رحمه الله تعالى: فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم يستقر فيه الخواطر النافعة، لم يستقر فيه الخواطر النافعة. وهذا أمر مهم غاية الأهمية، أن يكون العبد على عمل دؤوب على تنقية قلبه وإبعاد الخواطر الرديئة عن قلبه، وأيضا سد المنافذ، لأن المنافذ إلى القلب السمع والبصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لهذا بعض الناس يطلق لسمعه العنان وبصره فينظر ويشاهد مشاهدات ثم يفاجأ فيما بعد أنها أتلفت قلبه وملأت قلبه بشبهات مردية وشهوات مهلكة، وهو الذي أدخلها على قلبه من خلال هذين المنفذين السمع والبصر. فيحتاج المرء في مداوات قلبه أن يعمل على طرد الخواطر الرديئة وإبعادها وسد المنافذ التي توصلها أو تدخلها إلى القلب، ويجتهد في ملء قلبه بالخطرات والخواطر النافعة. نسأل الله جل في علاه أن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن يزكي نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، خطورة الوساوس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وزاد في رواية: ورسله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. رواه أبو داود. وعن أبي زميل قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، الآية. قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل في خطورة الوساوس. الوساوس هي ما يلقيه الشيطان في النفوس من أفكار رديئة وشهوات محرمة وشبهات مفسدة، ولا يزال الشيطان يكيد للإنسان ويمكر به. وهذه الوساوس هي من كيد الشيطان، من كيد الشيطان. ولهذا ينبغي على عبد الله المؤمن أن يعلم من شريعة الإسلام ما به خلاصه من هذه الوساوس ونجاته منها وسلامته، لأن هذه الوساوس قد تدخل في قلب الإنسان وتلج بدون استئذان وبدون طلب لها وبدون بحث عنها. يفاجأ الإنسان وإذا بشيء منها قد دخلت في نفسه وبدأت تتحرك في قلبه. والشريعة جاءت بما تتقى به هذه الوساوس وتكون السلامة منها، وأيضا جاءت بالعلاج والمداوات إذا ابتلي العبد بشيء من هذه الوساوس ووجدها تموج في نفسه، فما الذي يعينه على إخراجها والخلاص منها والسلامة أيضا من مضرتها ومغبتها. الصحابة رضي الله عنهم أخبروا وهم منهم في الإيمان والطاعة والصدق مع الله عز وجل أن أحدهم يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، أي أشياء تهجم على النفس، أفكار، ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، يعني أفكار ترد على النفس وتهجم على القلب. قال لهم عليه الصلاة والسلام: وقد وجدتموه؟ وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ذاك الإشارة إلى الكراهة والبغض لهذه الوساوس والعمل على دفعها. قال: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، أي أنهم يكرهونها ويبغضون هذه الأشياء التي قد تدخل على القلب وتهجم على النفس، يكرهونها ويبغضونها ولا يتكلمون بها. وكون الإنسان منهم يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم بها، لأنها عظيمة لا يتكلم بها. فهذا الآن منهج مهم ومطلب مهم في هذا الباب، وهو أن هذه الوساوس يحرص المرء أشد الحرص على ألا تخرج من صدره، لا يتكلم بشيء منها، بل عليه أن يتعاظم مثل ما كان الصحابة يتعاظم أن يتكلم بشيء منها. وانظر إلى طريقة الصحابة خلاف حال كثير من الناس. كثير من الناس حتى في الفتوى يأتي مثلا لأحد المشايخ أو أحد أهل العلم يقول: إني أجد في صدري كذا وكذا، ويفصل أشياء قبيحة وأشياء كفر بالله عز وجل. الصحابة قالوا: ما نجد في أنفسنا ما أن يخر أحدنا من السماء حب إليه من أن يتكلم به. استفتوا لكنهم أجملوا، وهذا مقام إجمال، أجملوا وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجههم. قال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ذاك صريح الإيمان يقصد عليه الصلاة والسلام الكراهة، ذاك صريح الإيمان أي الكراهة والمقاومة والبغضاء لهذه الوساوس. فيستفاد من الحديث أن المرء ينبغي أن يمقت ويبغض هذه التي تدخل على نفسه، وأن يتعاظم أمرها أو أن يتكلم بها، يتعاظم ذلك ولا تلفظ بشيء منها حتى يذهبها الله سبحانه وتعالى عنه. والشيطان لا يزال في إلقائه لهذه الوساوس في قلب المرء حتى يفسد عقيدته، حتى يفسد إيمانه بربه، حتى يخرب توحيده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ سؤال باطل في نفسه، سؤال باطل في نفسه، لأن المخلوق هو الذي له خالق، المخلوق هو الذي له خالق، والله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. السؤال في نفسه باطل، فيأتي الشيطان ويقول: خلق الله كذا وخلق الله كذا وخلق الله كذا، فمن خلق الله؟ هذا السؤال باطل، أصلا باطل، فاسد في نفسه. وحقيقة هذا السؤال أنها وسوسة باطلة، وسوسة فاسدة باطلة من وساوس الشيطان. وعلاجها طردها من النفس، طردها من النفس واعتقاد بطلان هذا السؤال، هذا علاجه، هذا جوابه، اعتقاد بطلان هذا السؤال وطرده تماما من النفس. قال: يأتي الشيطان أحدكم أو أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته، فليستعذ بالله ولينته، يعني ليقل مباشرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولينته أي ينتهي عن الاسترسال مع هذه الخطرات والوساوس التي ألقاها الشيطان في نفسه. هذا علاجها، عندما تأتي مثل هذه علاجها التعوذ، لأن الشيطان هو الذي أوجدها في النفس وهو الذي يغذيها، فعلاجها التعوذ. لأن العبد إذا تعوذ ماذا صنع؟ قطع مادتها، قطع مادة هذه الوساوس، فينطرد عنها الشيطان ويبتعد. قال: فليستعذ بالله ولينته، يعني ينتهي عن هذه الأفكار، ينتهي عن هذه الأفكار. وفي رواية لمسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ قال: فليقل، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله، وفي رواية: ورسله، آمنت بالله ورسله. يجدد الإيمان بالله، يجدد إيمانه بالله، لما تأتي مثل هذه الوساوس يجدد إيمانه بالله، لأن الإيمان عصمة للمرء، يعتصم بإيمانه، يلجأ إلى ألا يجدد إيمانه بالله سبحانه وتعالى حتى يصبح المتنامي في قلبه هو الإيمان ومعانيه، الإيمان بالله ومعانيه، فلا تجد هذه الوساوس في قلبه فسحة أو مجالا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء. انظر طريقته، ما يقول كذا وكذا ويفصل مثل حال بعض الناس، لأن يكون حممة، يعني قطعة من الفحم يتفحم، حممة أحب إليه من أن يتكلم به. هذا مثل قولهم في الحديث الأول: يخر من السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده، أي الشيطان، إلى الوسوسة، رد كيده إلى الوسوسة. وهذا يستفاد منه أن الوسوسة من كيد الشيطان ومكره بهذا الإنسان وحرصه على إغوائه وصده عن دين الله سبحانه وتعالى. وفي أثر أبي زميل في سؤاله ابن عباس رضي الله عنهما أرشده إلى أن يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا ما هو؟ تجديد للإيمان، مثل ما تقدم ليقول آمنت بالله ورسله، التجديد للإيمان يشغل، ليس المراد أن يقولها قولا مجردا بلسانه، وإنما يشغل قلبه بماذا؟ بهذه الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، الأول كما قال عليه الصلاة والسلام الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. جمعت هذه الأسماء الأربعة الإحاطة الزمانية والمكانية، الزمانية والمكانية. فذكر هذه الأسماء هو شغل للقلب بالإيمان بما يتحقق به طرد هذه الوساوس عن القلب. نعم.
هذه الأحاديث العظيمة فيها تنبيه إلى أمر عظيم يتعلق بإصلاح القلوب ومداواتها، ألا وهو صيانتها من هذه الوساوس والشكوك التي قد تهجم على قلب العبد وتدخل بدون استئذان، فيفاجأ المرء إذ بها قد ولجت إلى قلبه، فماج بسببها في متاهات هذه الوساوس الممرضة للقلوب. وليتأمل المرء الناصح لنفسه من خلال هذه الأحاديث الحل الأمثل والسبيل الأقوم للسلامة من هذه الوساوس وكيفية الخلاص منها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدواء النافع لهذه الوساوس المهلكة، وهي ثلاثة أشياء: أولها الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية وعدم الاسترسال معها لقوله ولينته، الثاني الاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد عن صراط الله المستقيم لقوله صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله، الثالث الاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين لقوله صلى الله عليه وسلم فليقل آمنت بالله ورسله. وأرشد ابن عباس رضي الله عنهما لطرد هذه الوساوس أن يقرأ المسلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فإذا قرأها المسلم مستشعرا معاني هذه الأسماء الحسنى ففيها من تحقيق الإيمان وقوة اليقين ما يطرد الوساوس. وذلك أن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها العلم بمنافاتها للحق، فإن كل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقوله ذاك صريح الإيمان، وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي أن حصول هذه الوساوس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد أن يبغض المرء هذه الوساوس ويعمل على طردها من قلبه.
نعم. العلم بمنافاته للحق، الضمير عائد على الباطل. نعم.
والواجب على العبد أن يحترس من هذه الوساوس ومما تثمر من الأعمال وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال، فإن العمل السيء مصدره عن فساد قصد القلب، ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضا على مرضه حتى يموت ويبقى لا حياة فيه ولا نور له. وكل ذلك من انفعاله بوسوسة الشيطان وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح إلا من جاهد نفسه على السلامة من وساوسه. ثم إن العبد كلما أقبل على الطاعة كان الشيطان عليه أحرص، ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به، إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به، فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم. عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عنمة قال: رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنهما دخل إلى المسجد فصلى فأخف الصلاة، فلما خرج قمت إليه فقلت: يا أبا اليقظان، لقد خففت. قال: فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت: لا. قال: فإني بادرت بها سهوة الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أحمد. وذلك أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل في ثوابها، وكلما زاد ضاع من صلاة العبد بحسبه. فحاجة العبد إلى دفعه ماسة ليفوز بأجر صلاته، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، والشيطان لا يريد له تحصيل هذا الخير. والذي يعين العبد على السلامة من هذه الوساوس التي تعرض للمرء في صلاته شيئان: قوة المقتضي وضعف الشاغل. وقد فصل فيهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيلا نافعا، فقال رحمه الله: أما الأول فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله، ويتدبر القراءة والذكر والدعاء، ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه. فإن المصلي إذا كان قائما فإنما يناجي ربه. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان. والأسباب المقوية للإيمان كثيرة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي حديث آخر أنه قال: أرحنا يا بلال بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. فإنما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما، ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به، بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب. فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله تعالى هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره ويستريح به، ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله عز وجل. ومتى كان للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكا لا صلاح معه، ومتى لم يعينه الله تعالى على ذلك لم يصلح. ولا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. وأما زوال العارض فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة، وهذا في كل عبد بحسبه. فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها، والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها. والوساوس إما من قبيل الحب من أن يخطر بالقلب ما قد كان، أو من قبيل الطلب وهو أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله. ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاق، فيتألم لها قلب المؤمن تألما شديدا، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لا أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. قال كثير من العلماء: فكراهة ذلك وبغضه وفرار القلب منه هو صريح الإيمان. والحمد لله الذي كان غاية كيد الشيطان الوسوسة، فإن شيطان الجن إذا غلب وسوس، وشيطان الإنس إذا غلب كذب، والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو غيره، لا بد له من ذلك. فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكلما أراد العبد توجها إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوسواس أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق. كلما أراد العبد أن يسير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه. ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى يقولون لا نوسوس، فقال: صدقوا، وما يصنع الشيطان بالبيت الخارب.
كان هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السؤال عن اليهود أنهم يقول: نحن لا يحصل لنا وساوس في عبادتنا، فقال: وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب، بمعنى أن الشيطان إنما يتسلط على المقبل على الله بالعبادة الصحيحة التي تقرب العبد من الله عز وجل، لا من أجل أن يبعده عنها وأن يحول بينه وبين الاستمرار أو المداومة أو الخشوع فيها، فيهجم عليه بهذه الوساوس. حتى أيضا عند ذكر الله قراءة القرآن يهجم بالوساوس. والحل الأمثل مثل ما قال شيخ الإسلام بن تيمية: يستمر في ذكره لله، ويستمر في تلاوته للقرآن الكريم، ولا ينقطع بسبب هذه الوساوس وهجومها على نفسه، بل يمضي حتى تنطرد عنه مع استمراره في الذكر والتلاوة لكتاب الله عز وجل، حتى تنطرد عنه وتذهب هذه الوساوس. نعم،
انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: والناس في الصلاة على مراتب خمسة: أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجوبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. أصلح الله قلوبنا أجمعين وأعاذنا من الشيطان الرجيم. فصل: إصلاح الخطرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. متفق عليه.
نعم، هذا فصل في إصلاح الخطرات. الخطرات أي ما يخطر في القلب ويجول في النفس، ومبدأ كل خير وشر هو من القلب. قد مر معنا في أول هذا الكتاب قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا كان من أهم ما يتأكد على المسلم أن يعنى بخطرات قلبه وماذا يتحرك فيه. فإذا كان المتحرك في قلبه خيرا يحمد الله على ذلك ويعمل على إمضاء هذا الخير والعمل به الذي تحركت به نفسه. وإذا كانت الخطرات خطرات شر وفساد وإثم فإنه يعمل على طردها من نفسه وإبعادها من قلبه، وأن يحل محلها خطرات خير مستعينا بالله عز وجل، معتنيا بذكره، متدبرا لكلامه سبحانه وتعالى، مجاهدا نفسه على تكميل العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. وهذه من النعم، هذه من النعم العظيمة، أن هذه الأشياء التي تموج في النفس ما دامت حبيسة الصدر لا يتكلم بها العبد ولا يفعل بموجبها لا تضره، تجاوز الله سبحانه وتعالى عنها. ولو كان الإنسان مؤاخذ بهذا الذي يموج في نفسه من خطرات فالأمر والله عظيم، لكن نعمة الله سبحانه وتعالى أن تجاوز عن أمة محمد ما صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. هذا يعطي ضابط في هذا الموضوع، أن حديث النفس، حديث النفس ما تحدث المرء نفسه به من أمور تطلب فعلها أو القيام بها أو التوجه إليها أو نحو ذلك، إذا كانت وساوس شر وحديث شر فعليه أن يعمل بما دل عليه هذا الحديث، وهو ألا يعمل بها وألا يتكلم بها، لا يعمل بها ولا يتكلم بها إلى أن يذهبها الله سبحانه وتعالى عن قلبه. نعم.
إن مبدأ أعمال المرء خيرها وشرها صالحها وفاسدها من خطرات تجول في قلبه وخواطر تدور في نفسه، ثم تتحول تلك الخطرات إلى إرادات وعزوم، ثم تتحول إلى أعمال. ولهذا من ضبط خواطر نفسه وخطراتها وأحسن رعايتها وكان بوابا على قلبه يحوطه ويحرسه من خطرات وخواطر السوء صدا لها وإبعادا لها عن قلبه سلم قلبه من الهلكة والعطب. ومن ترك خطرات السوء وخواطر الشر تجول في قلبه وتتردد في نفسه ثم أخذ يستجلبها وينميها في قلبه تولد عنها شر عظيم وفساد كبير. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. انتهى كلامه رحمه الله. وأنفع ما يكون للعبد في هذا الباب أن يحصر خواطر قلبه في أمور أربعة: خواطر يستجلب بها منافع دنياه، وخواطر يستدفع بها مضار دنياه، وخواطر يستجلب بها منافع آخرته، وخواطر يستدفع بها مضار آخرته.
نعم، يعني هذا الأسلوب الحاصر نافع جدا في باب الضبط، ضبط النفس في الخطرات. يعرف منه أنفع ما يكون لقلبه من الخطرات التي يعتني بها ويحرص على وجودها في نفسه. خواطر يستجلب بها منافع دنيا، خواطر يستدفع بها مضار دنيا، خواطر يستجلب بها منافع آخرته، وخواطر يستدفع بها مضار آخرته. فإذا حصرها في هذه وأبعد ما سواها نجا وسعد في دنياه وأخراه. نعم.
فإذا حصرها في هذه الأربع أفلح وأنجح وسعد في دنياه وأخراه. قال ابن القيم رحمه الله: فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات كتزاحم متعلقاتها قدم الأهم فالأهم الذي يخشى فوته، وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. بقي قسمان آخران: أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه، فهنا يقع التردد والحيرة. فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فات الاشتغال به عن المهم. وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر، فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة. ومنها هنا ارتفع من ارتفع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب، فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم.
فأكثر من ترى
ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم. نعم، أحسن الله عليكم. يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. انتهى كلامه رحمه الله. وأعلى الخواطر وأنفع الفكر ما كان لله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وما كان كذلك ينحصر في أنواع. الأول منها فكرة في آيات الله المنزلة، كلامه جل وعلا الذي أنزله سبحانه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنزله هداية للعباد وإرشادا وفلاحا وسعادة في الدنيا والآخرة. والله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن لتتدبر آياته وليهتدى بهداياته وليعمل ببيناته، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزله سبحانه لذلك، إلا أن من الناس من جعل حظه من هذا القرآن مجرد التلاوة دون الفهم والعمل. قال الفضيل رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. الثاني: فكرة وتأمل في آيات الله المشهودة ومخلوقاته العظيمة وكونه الفسيح، فإن هذا التأمل في هذه الكائنات وهذه المخلوقات يهدي قلب العبد إلى تعظيم من خلقها جل في علاه، وتهدي قلب المتفكر إلى معرفة الله عز وجل ومحبته ورجائه وخوفه والعمل بما يرضيه جل وعلا. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الثالث: فكرة وتفكر في نعم الله العظيمة وآلائه الجسيمة وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، فإذا شغل المرء فكره في ذلك تحول إلى عبد شاكر لأنعم الله، ذاكر لله، حامد له، مثن عليه جل في علاه. والله جل وعلا لما عدد نعمه العظيمة وآلاءه الكثيرة في سورة النحل التي تعرف بسورة النعم، قال في خاتمة عده لها: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وهذا فيه إلماحة وإشارة إلى أن تبصر العبد وتفكره في نعم الله يهديه إلى الإسلام لله عز وجل والخضوع له جل في علاه. والرابع من هذه الفكر أن يتفكر المرء في عيوب نفسه وتقصيره في حق ربه وتفريطه في جنب الله جل في علاه، يتفكر في ذلك، فإذا أعمل فكره في ذلك أفضى به إلى كسر النفس الأمارة بالسوء، وأفضى أيضا به إلى طرد العجب والغرور ونحو ذلك من القلب، ليتحول إلى قلب منكسر خاضع لله جل في علاه، مدرك تفريطه في حق الله عز وجل، مجتهد في الوصول والبلوغ إلى مرضات الله جل في علاه. الخامس من هذه الفكر النافعة: الفكرة في واجب الوقت وفريضته، فإن كثيرا من الناس يسبح فكره في أمان باطلة وتمنيات زائفة وينسى يومه. منهم من يخطط إلى أعمال تمتد إلى عشرات السنوات وهو مضيع لواجب اليوم وفريضته، وقد قيل قديما: الإنسان ابن يومه. فيتفكر في عمل اليوم وواجبه ويجمع همته وقلبه على ذلك، مجاهدا نفسه على ألا تغيب شمس يومه إلا وقد أدى واجب الله فيه، مبتعدا فيه عن كل ما يسخط الله، ولا يزال كذلك مع كر الأيام ومر الأوقات، فتكون الأيام تلو الأيام زيادة له في الرفعة والعلو عند الله جل في علاه، وتكون كذلك أيامه زيادة له في كل خير ورفعة عند الله جل وعلا. وما سوى هذه الفكر إنما هي وساوس في الصدور وأمان باطلة وخدع كاذبة لا ينال منها صاحبها نفعا، بل هي وبال ومضرة عليه في دنياه وأخراه. أصلح الله قلوبنا أجمعين، وزكى نفوسنا، وهدانا إليه صراطا مستقيما. قال ابن القيم رحمه الله: واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر فيأخذها أو إلى الفكر فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر، فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها، فإنها تهجم عليه هجوم النفس، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له، تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له، وعلى دفع أقبحها وكراهته ونفرته منه. انتهى كلامه رحمه الله.
كراهته له ونفرته منه.
أحسن الله إليكم. قيل لبعض الحكماء: ما سبب الذنب؟ قال: الخطرة. فإن تداركت الخطرة بالرجوع إلى الله ذهبت، وإن لم تفعل تولدت عنها الفكرة. فإن تداركتها بالرجوع إلى الله بطلت، وإلا فعند ذلك تخالط الوسوسة الفكرة فتولد عنها الشهوة أو فتولد عنها الشهوة، وكل ذلك بعد باطن في القلب لم يظهر على الجوارح. فإن استدركت الشهوة وإلا تولد،
وكل ذلك بعد باطن في القلب.
أحسن الله إليكم. وكل ذلك بعد باطن في القلب لم يظهر على الجوارح،
يعني الخطرة والفكرة والوساوس هذه كلها في القلب ما خرجت بعد. نعم.
أحسن الله إليكم. فإن استدركت الشهوة وإلا تولد منها الطلب، فإن تداركت الطلب وإلا تولد منه الفعل. قال ابن الجوزي رحمه الله: فإن قال قائل: كيف أقدر على دفع خطرات تخطر لا أملكها؟ فالجواب أنها ما لم تكن عزما لا تضر، غير أنه لا ينبغي أن تؤخر بالخوف ممن يعلم ما تخفي، إلا أنه لا ينبغي أن تؤخر بالخوف ممن يعلم ما تخفي، يعلم ما تخفي الصدور، لتشاغل القلب بوظائف بعيدة تلهيه عن الأمر الذي خلق له. ومتى كففت جوارحك ولم تعزم على الخطايا بقلبك فقد عفي لك عن الوسواس والخواطر، فإذا زجرتها بالخوف فقد بالغت في النظافة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وفي هذه الدعوة سؤال الرب جل في علاه أن يزكي القلب وأن يطهره. وزكاة القلب وطهارته إنما تكون بسلامته من خواطر السوء وخطرات الفساد وإرادات الشر وهموم الباطل والسوء. فإذا سلم القلب من ذلك وعمر بالطاعة والإيمان كان قلبا زكيا طاهرا نقيا، وهو الناجي يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فإنما النجاة لمن أتى الله عز وجل بقلب سليم. وهذا المقام يتطلب من العبد في تزكيته لقلبه وصيانته له أن يكثر من دعاء الله عز وجل، فإن القلوب بيده جل في علاه، وأن يجاهد نفسه على صيانة القلب ورعايته وإصلاحه وإبعاده عن كل ما يفسده. والقلب فساده من الواردات، وهي ترد عليه إما من خلال السمع أو البصر، فإذا صان نفسه وكان بوابا وحارسا لها حفظت بإذن الله، والحافظ الله وحده جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله: واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها، وليس لها أنفع منه، وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها أضر منه. والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب، والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها في الدنيا.
من الدنيا.
نعم.
من الدنيا.
نعم. أحسن الله إليكم. إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا.
يعني إلى أن يموت الإنسان، ولا هذا مستمر؟ يعني الحرب، ومثل ما مر معنا في فصل سبق، لمت الشيطان ولمت الملك، إليه الإشارة بقوله والملك مع هذا عن يمين القلب والشيطان مع تلك عن يسرة القلب. نعم.
قال رحمه الله: والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة، والحروب دول وسجال، والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد حكم الله عز وجل حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فالقلب لوح فارغ، والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأمان باطلة
وخدع؟
أحسن الله إليكم. فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأمان باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم يستقر فيه الخواطر النافعة. انتهى كلامه رحمه الله. وأسأل الله أن يحفظ علينا قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
نعم. يعني قول ابن القيم رحمه الله في تمام هذا الكلام العظيم عن الخواطر وكيف مداواتها ومعالجتها والسلامة منها، قال رحمه الله تعالى: فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم يستقر فيه الخواطر النافعة، لم يستقر فيه الخواطر النافعة. وهذا أمر مهم غاية الأهمية، أن يكون العبد على عمل دؤوب على تنقية قلبه وإبعاد الخواطر الرديئة عن قلبه، وأيضا سد المنافذ، لأن المنافذ إلى القلب السمع والبصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لهذا بعض الناس يطلق لسمعه العنان وبصره فينظر ويشاهد مشاهدات، ثم يفاجأ فيما بعد أنها أتلفت قلبه وملأت قلبه بشبهات مردية وشهوات مهلكة، وهو الذي أدخلها على قلبه من خلال هذين المنفذين السمع والبصر. فيحتاج المرء في مداوات قلبه أن يعمل على طرد الخواطر الرديئة وإبعادها وسد المنافذ التي توصلها أو تدخلها إلى القلب، ويجتهد في ملء قلبه بالخطرات والخواطر النافعة. نسأل الله جل في علاه أن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن يزكي نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.